وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا ذكرنا تشتمل على حكمه. الحكم الأول هو أن الحاج إذا أوكل غيره بالذبح عنه وشك أن الوكيل هل ذبح أو لا حتى يحلق مثلا أو يفسد الأعمال الأخرى، فما هو حكمه؟ هذا كان بالنسبة لمن إلى الحكم الأول. وبالنسبة إلى الحكم الثاني هو أنه لو فقال قدس سره بالنسبة إلى هذا الحكم الأول، قال قدس سره أنه يبني على العدل بلا شك. وقلنا الوجه في ذلك واضح، وهو التمسك بالاستصحاب الموضوعي، يعني استصحاب عدم تحقق الذبح، نشوف هل تحقق أو لا، استصحاب العدم. هذا ما ذكرناه سابقا. مضافا، هذا ما صار تكمله، مضافا الى انه قد يتمسك بإصالة الاشتغال، فانه في موارد الشك في وقوع الفعل كما يمكن التمسك بالاستصحاب، يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بمعنى أنه الشك لا يكفي في فراغ الذمة، فإنها اشتغلت بمن اشتغلت بالذات. فإذا شككت هل هذا ذبح أو لا حتى تفرغ ذمتي، فيمكن التمسك بإصالة الاشتغال إضافة إلى الاستصحاب. فكل واحد منهما قادر للجريان في حد نفسه، وعادة هو في نفس موارد كلاهما قابل للجريان. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، فقد ذكر قدس سره أنه لو كان الوكيل ثقته وأخبر لأني قد ذبحت اكتفي بذلك، هذا الحكم الثاني. وهنا تساؤلان. الأول، هل المدار على وثاقة الوكيل فمجرد كونه ثقة يكفي في حجية أخباره، أو أن المدار في الحجية هو الوثوق بمعنى الاطمئنان، ولا يكفي مجرد كون المخبر كفتان، أو أنه لا يكفي ذلك أبدا، لا هذا ولا هذا. هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني، وهو أنه هل كون المخبر ثقة شيء لازم أو يكفي إخباره ولو لم يكن ثقة ولم يحصل الوتور، وذلك لبعض البيانات التي نذكرها. أما بالنسبة إلى التساؤل الأول فالمورد كما نعرف من الموضوعات، لأن تحقق الذبح، لأن الذبح موضوع من الموضوعات، وقد وقع الكلام بين الأعلام في أن خبر الثقة هل هو حجة في خصوص باب الأحكام أو يعم حتى الموضوعات. قد ينسب إلى بعضين أن الحجة هو خبر الثقة في باب الأحكام، وأما في باب الموضوعات فنحتاج إلى البينة، بمعنى شاهدين اثنين عابدين ولا يكفي واحد. ولكن جواب ذلك واضح، حيث يقول نقول حيث يقال إن المدرك للحجية لخير حجية خبر الثقة لو كان هو النصوص الشرعية فربما يقال إنها مختصة بما بباب الأحكام من قبيل العمري وابنه ثقتان فما أثديا فعني يؤديان. ومن الواضح أن الذي يؤدى عن الإمام هو هو الأحكام دون الموضوعات. إنه من هذه الجهة وغيرها قد يشكك في حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، لو كان المدرك والسيد ايش هو النصوص الشرعية. اما اذا كان يوجد مدرك اخر وهو السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، فمن الواضح أن السيرة المذكورة لا تختص بباب الأحكام بل هي جارية في باب الموضوعات أيضا، والعقلاء ببابك أصلا يحتاج ببابك أنت بوجدانك وأنت من أحد العقلاء، كما تعمل بسجيتك العقلائية بخبر الثقة في باب الأحكام تعمل به في باب الموضوع. من هذه الناحية لا فرق، إذا هذا تشكيك لا داعي إليه. وبعد أن ثبت الحجية في باب الموضوعات حينئذ نقول هل الحجة خبر الثقة وإن لم يحصل وثوق، أو أن المدار على حصول الوثوق إما مع اعتبار الوثاقة أو من دون حاجة إليها؟ فإنه قد يقال إذا كان المدار على الوثوق والاطمئنان لا حاجة أنا أدفع علما إلى وثاقة الراوي، بل حتى لو كان مشهولا فيكفي الوثوق. والمسألة من هذه الناحية محل خلاف، فذهب السيد الكوفي والسيد الشريف قدس سرهما إلى حجية خبر الثقة في باب الموضوعات من دون قيد من دون قيد الوثوق، يعني ما دام المخبر ثقة يكفي حينئذ للحجية. ومن هنا كتبوا في رسائلهم العملية أنه يكفي لإثبات الاجتهادي أو الأعلمية أو دخول الوقت أو كرية الماء أو ما شاكل ذلك من الموضوعات. الثقة الواحد خبر الثقة مدار علامة على خبر الثقة من دون إضافة. وبالمقابل يوجد رأي آخر يقول على أنه لا بد من حصول الوثوق، بتقرير أن العقلاء لا نجزم أنهم يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة وإن لم يحصل وثوق. فأنت إذا جاءك شخص وأخبرك أن الشيخ قال غدا لا يوجد درس، إذا لم يحصل فإذا لم يحصل لك وثوق وتشكيك لا تعتمد عليه. فيمكن أن يقال العقلاء يعتمدون على خبر الثقة فيما إذا حصل وثوق. فقلت وثوق إما مع وثاقة الراوي أو من دوني، فسنة قضية مال ثاني. وحينئذ المسألة من هذه الناحية تدفع علما بعد تدفع وجدانك. هذه القضية مو قابلة علما، اتصل نظرك واحد من العقلاء بعد. فحينئذ شنو بنظرك أن العقلاء واقعا هكذا يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة وإن لم يكن هناك وثوق؟ أو لا، المدار عندهم هو الوثوق، ولأجل أن سيد الماتن يبني على كفاية الوثاقة وثاقة الراوي قال الماتن قال بأنه إذا كان الوكيل جنو ثقة لم يقل ولم يقل حصل وحصل من كلامه الوثوق. لا إذا كان ثقة يكفي، وليس ذلك ببعيد. يعني السيرة أنا أم أشوف إذا كان خبر ثقة موجود فيعملون به، بس إذا هذه المسألة تصير على أي حال راجع وجدانك ولاحظ شنو القضية كيف من هذه الناحية والمجال مفتوح لك. جيد، هذا من ناحية الحكم، هذا من حيث التساؤل الأول. والتساؤل الثاني، وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني فقد يقال إننا لا نحتاج إلى الوثوق ولا الوثاقة، بل يكفي إخبار الوكيل بمجرده، وذلك لأحد بيانين. البيان الأول التمسك بقاعدة إخبار صاحب اليد، فإن صاحب اليد إذا أخبر بشيء يرتبط بما تحت يده بأن قال هذا نجس، مثل دخلنا دار شخص وقال هذا نجس، طبيعي ما كان وسواس. إذا وسواس يقول الوخا ما أكثر، لا، إذا لم يكن وسواس إنسانا ارتياسي قال هذا نجس، فإن إذا نشوف نأخذ بقوله يوم نأخذ بقوله. وهكذا إذا أخبر ماذا بكل شيء يرتبط بحوزته وبما تحت يده، وهذا ما يعبر عنه بإخبار صاحب اليد. وقالوا إنه حجة، والمدرك في ذلك ليس آية ولا رواية على ظل، وإنما المدرك هي سيرة، سيرة المشرع والعقلاء على ذلك. وقالوا هنا أي بعد ما أدري تفضلها وما تفضلها. قال لأن صاحب اليد لا يلزم أن يكون كفتاً، فإنه إذا أخبر هذا المكان نجس يقل بطوله من دون حاجة إلى أن يكون فيه، فإنه لو كان كفتاً فاليد لا نحتاج إليها ويكفي كون ماذا به. فنحن حينما نقول أجهز كافية فلا بد أن تكون بما هي يد بقطع النظر عن الوثائق. ولذلك لم يشترطوا كلا كلا كلهم ما اشترطوا أو الرأي المعروف هذا، فما أقدر أجزم وأنسب إلى الجميع أنهم هذا رأيهم. على أي حال لم يشترط رأي المعروف، لم يشترطوا في صاحب اليد إذا أخبر عما في يده لا يشترط أن يكون كفة. بناء على هذا لو قبلنا هذا سيعتقد مرضي بشكل كبير، تقول أول الكلام السيرة تعتمد على أخبار صاحب اليد وإن لم يكن كفة. لا سأفترض قبلنا هذا، الفتوى كالشيخ يقول هو يقبل هذه الفتوى المصاحب اليد إذا أخبرت يكفي. فحينئذ لماذا لا نقول إن مقامنا مصداق بهذا المورد لإخوان صاحب اليد؟ فإذا على هذا الأساس يكون إخباره حجة بلا داعي إلى إثبات كونه يعني المخلص فتن. هكذا قد يبين المطلب لإثبات عدم اعتبار الوثاقة أو الوثوق. وجوابه إن الموعد ليس من صاحب اليد وإخبار صاحب اليد، بل أنا جعلته وكيلا في أن يذبح عنه، ومجرد طلب أن يذبح نيابة عني لا يعني أنه صار ماذا صاحب يد، وهو يخبر عما تحت يده. فإن السيرة جرت إذا فرض أن الشخص كان الشيء تحت يده فترتان تنفج في داره فإخباره يكون فج. أما أنه أقول له اذبح عني بمجرد طلب الدفع منه أن يذبح عني، هذا لا يعني أنه صار صاحب يد في هذا المولد حتى يصدق ولو لم يكن ثقة. إذن المولد ليس من موارد أخبار صاحب اليد. جيد، هذا بالنسبة إلى البيان الأول. البيان الثاني أن يقال سلمنا إن المورد ليس من أخبار صاحب اليد، إذ بمجرد طلب أن يذبح عني لا يستلزم أن يصير شنو صاحب يد. ولكن لما لا نطبق قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ هذه قاعدة هم احنا سامعين بها إن شاء الله تعالى، والمقصود منها أن الشخص إذا كان له حق في شيء فأن يطلق زوجته، فإن الطلاق حق لمن؟ للزوج. فهو مالك للطلاق، بمعنى من فيه هنا بمعنى ماذا؟ حق الطلاق، من فيه متعة المعنى. فحينئذ لو أقر بالطلاق وأخبر به كان كلامه وإخباره حجة. ولذلك قالوا الزوج متى ما قال إني قد طلقت زوجتي يصدق في ذلك لقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به. طبيعي إذا سوينا أن مؤتمر إن شاء الله للمصطلحات العلمية فهذا المصطلح ما تشوي من بديله إلى أنواع تعبير به. من ملك شيئاً هاي ملك يكون من بديله من كامل الحق في شيء. ملك الإقرار به يعني كان شنو مصدقا عند الدلع أفضل ملك إقرار شنو أفضل. وعندما نقول له شنو كان مصدقا في إقراره فيكون البدل المصرح تشعر البدل ما أجل هذا يحتاج أشخاص حينئذ يجلسون ويفكرون كيف. بس هذا التعبير على أي حال شنو نتعاطف مدرك هذه القاعدة معنا هاي من هاي القاعدة قاعدة يشغل قبر في ربنانا هذه مش نوم أتركها أقول آية أقول لا آية ولا أدواء تشنو المدركة مسيرة مسيرة جارية على من على تبين هذه السيرة شكيف مهمة تكون مع الأسف الشديد السيرة ما مسلطين الأضواء عليها في علم الرسول مع أنه صرنا في زمان نستمع إلى السيرة في قضايا كثيرة على أي حق. فالمقصود بعد ما سلمنا هذه القاعدة شيء للسيرة أو لشيء آخر بعد ما كانت هذه القاعدة مسلمة نأتي إلى المقام ونقول هذا الشخص الذي وكلته فالطلاقي وكلته في الذبح هو قد ملك الذبح يعني كان له الحق في أن يذبح عني. فإذا أخبر بأني ذبحته يكون حينئذ مصدق لا حاجة إلى اشتراط أن يكون ثقة كما لو أخبر الزوج بأني قد طلقت زوجتي ولا يلزم أن يكون الزوج جنو ثقة في إقراره بل يصدق وإن لم يكن ثقة. وهكذا لو وكل الزوج غيره في طلاق الزوج والوكيل أخبر بأني أجريت الطلاق يصدق وإن لم يكن جنو ثقة فتعال في مقامنا قل ذلك قل ما دام نحن قد وكلنا هذا الشخص في الذبح فحينئذ اذا قال ذبحته يصدق في ذلك وان لم يكن ثقة لهذه القاعدة قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به. وش اشتار وش بيان ضريب جيد لماذا لا نتمسك به وننفع اعتبار الوثاقة في الوكيل. والجواب إن هذه القاعدة وإن كانت ثابتة في السيرة ولكن هي ثابتة في مورد لا يوجد فيه اشتغال الذمة ففي مسألة الطلاق مثلا لم تشتغل ذمة الزوج فيما فالطلاق فإنه ليس بواجب عليه بل هو من عرض الحلال إلى الله عز وجل. وهكذا الوكيل فالطلاق هو لم تشتغل ذمته ولا ذمة الزوج بالطلاق فاشتغال لا يوجد. هنا نسلم أن السيرة منعقدة أعلاما على قبول قول الشخص وإن لم يكن ذلك. أما إذا فرض أنه كان يوجد في المورد اشتغال الذمة كما هو الحال في مقام فإن المفروض أن ذمة الحاج قد اشتغلت بالذات فهل في مثل هذه الحالة جرت هذه القاعدة من قبل العقلاء ويتمسكون بها في مثل هذا المورد الذي يوجد فيه اشتغال الذمة إن ذلك شيء مشكوك ويكفينا الشاك باعتبار أن هذا دليل لبي السيرة فيقتصر على القدر المتيقن وهو حالة عدم وجود اشتغال الذمة. أما في حالة اشتغال الذمة فلا بد من ثبوت الفراغ بحجة شرعية من قبيل كون الشخص أو من قبيل الوثوق أو ما شاكل ذلك. إذا على هذا الأساس يلزم في الوكيل الذي أخبره بالذبح يلزم أن يكون ثقة لعدم جريان تلك القاعدة، يعني قاعدة إخبار صاحب اليد، ولا هذه القاعدة يعني قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لما أوضحناه. بهذا ننتهي من مسألتنا هذه، ولكن قبل أن أنتقل إلى المسألة الأخرى أود أن أشير إلى قضية فنية، وهي أنه بعد قليل سوف يأتي إن شاء الله أن الذبح لا تلزم فيه المباشر بل يجوز فيه التوكيل. ثلاث مسألة بعد، يعني مو هاي المسألة اللي راح تجينا وراها، يعني مسألة بعبارة أخرى شنو 399. احنا الآن في مسألة 97. فإذا على هذا الأساس في تلك المسألة 399 يأتينا عن المباشرة ليس واجبا ويجوز الإيكال. كان من المناسب هذه المسألة تؤخر عن هذه المسألة ويؤتى بها حقيقة انها حلوة ومو حلوة. ليش تبشر مسائلنا هيجي؟ يعني كل واحدة يطرد مكان بورسة من دوني، واحنا هم ترى اقول لك تحولنا على البورسة، اللي يتحول على البورسة هم ما يلتفت، هذا مواقع فلا اقول لك ما يلتفت الى هذه القضايا الفنية لانه هو عاش هذه القضية. من الذي يكتب ذلك الشخص الذي يجي سوى يريد يقرأ ويريد آيب وشنها ما حجاب مشترك إلى على إحا. فقصدي هذه لو كان تؤقف هي قضية فنية بس الشيء جميل. زين هذه انتهت المسألة، مسألة 398 بسيطة هذه ما بها شيء. يقول ما ذكرناه من الشرائط تلهتي لا يعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه. جيد، مضمون هذه المسألة واضح، وحاصله اننا اشترطنا في الهادي في باب الحاج اشترطنا شرائط، منها السلامة من العيوب والسن المعين والسمن دون الهزال والى اخره الرحمن. والسؤال هذه الشرائط هل تأتي في باب الكفارات؟ وهذه مسألة ابتلائية. الشخص الذي عليه كفارة تضليل مثلا هل يلزم في الهدي في الحيوان الذي يذبحه أن يكون واجبا لهذه الشرائط؟ والجواب النفي، يكفي أن يصدق عليه عنوان ماذا؟ شات أو عنوان بقرة، سواء كان سمين هزيل عمره ما أدري إيش قال كله خبير أعرج عدل يمشي عيونه ما أدري شلون كله ما يحس. والوجه في ذلك أمران أو أمر واحد، والوجه في ذلك أنه إن كان يوجد إطلاق في دليل الكفار الذي يقول من ضلل مثلا عليه شاء أو عليه دم إما أن يكون الطاء موجود أو لا واحد سنين. فإن كان هناك إطلاق فالإطلاق هو ينفي اعتبار هذه الشرائع، فإن هذه الشرائع ثبتت في باب الهج، أما في باب الكفارات فلتنشط إطلاق الهج. وإذا فرض أنه لم يوجد إطلاق لسبب وآخر فكان التمسك بأصل البراءة، فنحن نجزم بأن ذمة ناقد اشتغلت بشاة أو بدف، وأما الشاة المقيدة بأن تكون سمينة أو يكون عمرها كذا 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 هذا مشكوك، لا نجزم باشتغال الذمة به، فننفي ذلك بأصل البراءة. إذن أمامنا طريقان، إما الإطلاق إذا كان موجودا وهو يكفينا بعد، من أحتاج من إلى أصل البراءة، وإذا كان مفقودا أمكننا أن نتمسك بأصل البراءة. هذه مسألة الحمد لله عز وجل انتهت. نعم احتاط قدس سره، احتاط قدس سره باستحبابه بوجود الشرائع، أنه إذا كان أحفظ استحبابا أنه ذلك، ولا أدري أن يوجد منشأ للحاجة إلى هذا الاحتياط ولو استحبابي وبعد الإطلاق وبعدها، إلا اللهم إذا أكو مخالف في المسألة، إذا أكو مخالف في المسألة لأجل المخالف طب شوي نحتاط له استحباب، أما إذا مخالف ما موجود في المسألة إذا الاحتياط ليش نعدل نفسنا على هذه كلمة أحرم 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 أحرم. اللهم صل على محمد وآل محمد.